إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث ليسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
أينما كنتم مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، يرحب بكم أدب الترحيب في برنامجكم فوضى الاحتلال عبر أثير صوت الشعب 97.1. فأهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة نتناولها في المحورين التاليين: الأول، مشاهد أزمة الصراع الدائر بين فصائل التحالف المسلحة جنوب وشرق اليمن، اعتقالات واسعة في عدد من المناطق خوفا من سقوطها، اتفاق جامع على إسقاط عدن، ومعاقل إصلاح تنزلت في مستنقع الفوضى. أما المحور الثاني، السلاح المهرب ومسرحية الحلم الصهيوني في اليمن. والبداية، اعتقالات واسعة في عدد من المناطق الجنوبية والشرقية خوفا من سقوطها. تتصاعد المخاوف في مناطق التحالف جنوب وشرق اليمن منذ الاثنين الماضي مع الكشف عن مخاوف رسمية من سقوطها. ففي مدينة عدن أعلنت الفصائل الموالية للتحالف اعتقال عدد من شبان المدينة بزعم التحاقهم بالمقاومة الوطنية الجنوبية، وهذا المقاومة تعد تيار عسكري جديد نشرته قيادات سابقة في فصائل التحالف، على رأسها قائد لواء النقل في عدن أمجد خالد المحسوب على حزب الإصلاح، وهي تعسكر حاليا عند البوابة الشمالية الغربية للمدينة وتحديدا بين لحق وتهز. التيار الجديد في وقت سابق قد كان أعلن ببيانه الجديد وحدد قوات التحالف وآليتها بأن هدف قواته. يأتي ذلك تزامنا مع الاعتقالات في عدن ومع إجراءات مماثلة في أبين ولحق وشبوة وحضرموت والمهرة وحتى مدينة مأرب، وبالتالي استعرت حملة الاعتقالات هذه يعني أكبر مقابلة ل وزير داخلية الفنادق في حكومة عدن اللواء المرتزق إبراهيم حيدان مع قناة الحدث السعودية. وأكد حيدان أن وزارته لا تستطيع السيطرة على الأرض وتعاني في ظل الانتشار فصائل المتعددة، بعضها يدين بالولاء لمن وصفهم بتنظيم القاعدة وأخرى تربطها علاقة بالحوثيين. يعني استطلع انزل قلناها كذا يمين شمال شرق غرب قال والحوثيين، المهم شمع أي ظهرها ويلحقها بالآخرين، ويتوقع بهذا أن تسقط هذه المحافظات اللي هي قلنا لاحق أبيان شبوان مهرة حضرموت. المهم يعني كلام متلصم ولا يخدم إلا الأجندة السعودية، وهذا ما وضحه اللقاء الأخير الذي جمع بين السفيه السعودي محمد جابر و ما يسمى رئيس حكومة عدن مرزق سالم بن بريك، والذي وقع ثلاث اتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية ترتيب الوضع الأمني. فيأتي هذا الكلام ختاما للترتيبة الأمنية الذي اشتياه السعودية في والذي يعكسه هذا كله الصراع اللي بينها وبين الإمارات. فهو يقول أنه إذا فعل الحوثيين الجبهات فإن هذه المنطقة ستسقط بلمح البصر، شيء طبيعي جدا لأنه يستند إلى الدعم الإلهي والثوابت الوطنية ومقاومة احتلال ومعتدي وغازي. إيش اشتي ما تسقط لمح البصر. أما عن تكتل ما يسمى الحزاب الوطنية وفي بيان لها تجمع أو تتفق على إسقاط عدن، طيب نشوف ايش الموضوع. يأتي هذا كله في احتدام الخلافات حول إيرادات الدولة. شوفوا الموضوع إيرادات. فهنا تتفق أحزاب الارتزاق والتبعية المولي للتحالف جنوب اليمن الاثنين الماضي على إسقاط مدينة عدن المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات. يعني المسألة مش مسألة صالح وطني ولا اقتصاد وطني ولا مصلحة مواطن. القضية وما فيها أنه اللعب على الأوراق. فهذه الأحزاب تضغط الآن على ما يسمى مجلس انتقالي بأن يسلم الحكم أو يسلم السلطة في مدينة عدن. بنشوف كيف يتم هذا الموضوع. يتم أن تجتمع هذه ما يسمى الأحزاب الوطنية وتصدر بيان أترأسه القاضي مرتزق في المؤتمر أحمد عبد بن داغر ويشارك فيه حزب الإصلاح. وغريبة أن يشارك فيها حزب الإصلاح لأنه هو الأول مش من مصلحته أن يتفق معهم على توريد الإيرادات إلى بنك مركزي عدن، مش مصلحته، لكن نشوف فيه الموضوع. المهم أنه الحزبين الرئيسيين هذا في التكتل ما يسمى تكتل الأحزاب الوطنية الذي يدشر الأمريكي وأحزاب أخرى أصدرت بيان جديد حول الإعلان الأخير ما يسمى الرئاسة المعينة من قبل الرياض بتوريد العائدات للبنك المركزي في عدن. كيف؟ بس بشرط، يعني أحزاب وطنية، أحزاب وطنية كبيرة تشترط هذا على أنه لابد من حل ميليشيات الانتقالي وتوحيد ما وصفه بالقرار الأمني والعسكري اللي يصب في مصلحة السعودية قلنا، وإضافة إلى إنهاء الإدارة الحالية للانتقالي لما يسمى العاصمة المؤقتة عدن. يعني المسألة مش مسألة مواطن وطن مواطن واقتصاد وتعافي هذا الاقتصاد والقضاء على الأزمة الاقتصادية، لا، المسألة ما فيها الصراع الدائر بين هذه القوى، بين الموالية السعودية وبين القوى الموالية للإمارات اللي هو الانتقالي. كيف نزيحها؟ نورد الإيراد الخزينة البنك المركزي. طيب الإصلاح هنا في ورطة كبيرة جدا، كيف بعمل؟ عنده نفط معارب، مش معقول، مش معقول أني وردها للبنك، هذه أموال. هذا كله ولكن يأتي هذا البيان مش بيان ذاتي أو استشعار مسؤولية، لا، وفقا للضغط الخماسية الدولية احنا الأحزاب والمكونات السياسية والمسلحة أيضا في الإجماع على توريد البنك، توريد الإيرادات إلى البنك المركزي. وهنا وقع الإصلاح في مطب كبير جدا، صدروا البيان وخرق قال لك لا أنا ما بسلمش الإيرادات، ما فيش. إذن بيجي دوره هذا الإصلاح، كيف بيشتغلوا؟ إذن الدور البيت على حزب الإصلاح هو استهداف قيادته ومركزه المالي اللي يعد آخر وأهم معاقل الإصلاح لينزلق في فوضى عارمة. فالبداية كنا تكلمنا في حلقات سابقة بأنه هناك إعادة رسم خارطة محافظة تعز، والذي أهم مرتكز فيها إزاحة قوى حزب الإصلاح ميليشيات مسلحة، ما يرضيش يتحرك. شوفوا إيش اللي حاصل بتعز، قاتل، اغتيالات، انفلات أمني، ناهب، سلب، تفشي المخدرات، تفشي وكار دعارة حتى فيها، وهذا كله من أجل زحل الإصلاح. القتل أصبح على مدى الساعة في مدينة تعز. الآن تنتقل إلى مأرب والذي تشهد يعني هي الأخرى فوضى أمنية. فقبل أمس الاثنين يعني تطورات مثيرة تنبئ بانتقال سيناريو تعز المعقل الأبرز للحزب غرب البلاد والتي تغوص في فوضى منذ قرار إسقاطها، حيث تسجل المدينة خلال 24 ساعة الأخيرة حوادث اغتيالات مخيفة، وأبرزها محاولة اغتيال القيادي في الحزب الإصلاح والذي يشغل منصب قائد اللواء 22 مشاة اللي هو عبد المخلافي، وتعرض لهذه العملية وقتل مرافقه. طبعا الكمين يعتبر حلقة في مسلسل فوضى تشهده المدينة الخاضعة أمنيا لفصائل الحزب وعسكريا لقيادات موالية لنقل أو نقول للخائن طارق قفاش. وتعد هذه ثاني حادثة خلال ساعات إذ سجلت المدينة عملية سطو على شركة صرافة محلية في وضح النهار وتنهب 40 مليون ريال سعودي أو قرابة يعني 4 مليون ريال سعودي. دخلت مصر يعني تحريك الفوضى الأمنية، الفوضى الاقتصادية، الفوضى السياسية، الفوضى العسكرية، الفوضى العسكرية كله شغال شغال. هذا محتل وغازي كيف يخلط الأوراق في البكاك كل حاجة من أجل يعيد ترتيبها بعد ما يجد لصالحه. فعملية اغتيال عبد الله المخلافي هذا القيادي في حزب الصلاح العسكري بعد لواء 22 جاء لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل هي مؤشر بالغ الوضوح على تصاعد حدة الصراعات الداخلية وتآكل الثقة بين أجنحة التحالف وما يهدد بانهيار أكبر للتنسيق والأمن في مناطق سيطرتهم. فالحادثة في سياقها الأوسع نجد أنه الصراع يتركز داخل معسكر التحالف نفسه، فمراقبون يرون أن محاولة اغتيال المخلافي هي تعبير عن حجم الصراع على النفوذ الثروة الذي يتصاعد بين الأجنحة العسكرية والسياسية والمتناحلة وأبرزها فصائل حزب الصلاح الموالي للسعودية والتي تعد القوة المهيمنة في مأرب بشكل تقليدي. إذن المسألة ما فيها الإمارات والتي تسعى لتوسيع نفوذها وتقويض سيطرة فصائل حزب الصلاح في محافظات النفط والغاز كشبوة وحضرموت ومأرب نفسها. فهذه التصفيات بما فيها محاولة اغتيال المخلافي تندرج ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف قيادات عسكرية وقابلية منوعة لسياسات فصائل أخرى موالية للتحالف، وهذا يشير إلى أن اللعبة أصبحت صفرية، إما أن تتبع القيادة الجديدة للولايات أو تقصى عبر تصفيات جسدية. فالموضوع كله يأتي في إطار إعادة رسم خارطة الولايات العسكرية لضمان هيمنة مصالح طرف على حساب آخر استعدادا لأي تصفيات أو تغييرات قادمة في المشهد السياسي والعسكري العام. هو في الأصل ليس هم إلا أدوات، إنما هذه التصفيات كلها في إعادة ترتيب الورق مجيد تأتي لصالح التحالف أو القوى الدولية والإقليمية الإنجليزي والصهيوني الأمريكي والسعودي الإماراتي. فهل يعد هذا المشهد من تصفيات أو التصفيات هذه تعد يعني أو تؤكد فشل الرياض وأبو ظبي في التنسيق أو حتى السيطرة على الفصائل التي تمولها وتدعمها، أو يقوض استراتيجيتها استراتيجية كل من السعودية والإمارات في المنطقة ويعرض مصالحهما للخطر أو كيف؟ لا لا، موضوع الأمريكي الصهيوني البريطاني حتى يضرب أدواته الإقليمية السعودية والإمارات داخل اليمن مستنقع مستنقع يضرب بينهم ويجعل الصراع دائر على المصالح والنفوذ والهيمنة فيما بينهم، وبالأخير يزيح الكل حتى وكراء الداخل ويرتب الموضوع له. فمحاولة اغتيال لواء 22 مشاع عبد المخلافي هي بمثابة جرس إنذار يعلن عن الصراع داخل معسكر التحالف قد تجاوز مرحلة الخلافات السياسية واللوجستية ودخل في مرحلة التصفيات الجسدية المنهجة. ما يحدث في مأرب وشبوه وحضرموت يكشف عن حرب يعني خفية على النفوذ والثروة تستخدم فيها الاغتيالات كأداة لفرض الولايات وتثبيت السيطرة. وكذلك يعني شهدت مدينة عز في اليومين الماضية اغتيال قائد اللواء الخامس دعم رئاسي اللواء عدنان رزيق شبوة، أكبر قيادة عسكرية سلفية ومسؤول عن التصفية الجسدية لأبناء تعز في منطقة صرالي. هذه هي مضامين المحور الأول واللي تمثلت في الاعتقالات الواسعة في عدد من مناطق الجنوبية الشرقية خوفا من سقوطها، والاتفاق الجامع على إسقاط عدن، ومعقل الإصلاح الذي ينزلق في مستنقع الفوضى. فنأتي إلى المحور الثاني ومسرحية السلاح المهرب الذي تخفي يعني وراءها حلما صهيونيا في اليمن. المجتمع الكريم، في كل مرة تعلن فيها قوى العدوان وأدواتها في اليمن عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية، يتكرر المشهد نفسه. يعني صورة مبهمة، تصريحات متضاربة، واتهامات جاهزة تغلق باب الشك. لكن ما وراء هذه الروايات المتكررة؟ روايات تكشف عن مشهد أكثر تعقيدا وخطورة، إذ تستغل هذه القضايا لتلميع أدوات العدو وتبرير استمرار الدعم الصهيوني الغربي لهم تحت ذريعة مواجهة التهريب الإيراني. خطوة خطوة واتضح الأمور. سلاح بوجهين، يعني مكسب دعائي وخط إمداد مستمر. مكسب دعائي وخط إمداد مستدر، هكذا ما يروج له على أنه ضبط شحنة إيرانية متجهة إلى الحوثيين حسب زعمهم نصر الله. غالبا ما يكون في الواقع شحنة دعم موجهة لأدوات الاحتلال أنفسهم، تقدم لهم بطرق ملتوية ثم يعاد إخراجها إعلاميا كمسرحيات ترفع من رصيدهم المعنوي وتخدم أجندة الداعمين. إذن هكذا تتحول الشحنة المضبوطة إلى ورقة سياسية تكسب العملاء قيمة معنوية أمام جمهورهم بإظهارهم كحراس للسيادة في مواجهة الخطر الإيراني، وتبقي الدعم العسكري والاستخباراتي مفتوحا لهم حتى نقول تحت مظلة مكافحة التهريب، وتغطي على الإمدادات الحقيقية التي يتلقونها من كيان الاحتلال الصهيوني وداعمهم عبر وسطاء إقليميين. ليش هذا كله؟ فالمسألة ما فيها شرعنة هذه الإمدادات للأسلحة وغيرها والدعم الغير مباشر بغطاء إعلامي. ففي سياق الصراع بات واضحا أن كيان الاحتلال الصهيوني لا يحتاج إلى الظهور العلني لدعم عملائها في اليمن. فكلما أعلنت ما يسمى شرعية أو قوات الخائن طارق عفاش عن ضبط شحنة قالت أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين كما يزعمون، تفتح أمامها أبواب الدعم السياسي والمالي والعسكري، ويعاد تنشيط قنوات التنسيق مع الاستخبارات الأمريكية والصهيونية تحت ذريعة مكافحة النفوذ الإيراني. وبهذه الطريقة تخفي تل أبيب دعمها المباشر خلف ستار التحالف العربي، وتقدم خدماتها عبر وكلاء محليين دون أن تتحمل أي تبعات سياسية أو قانونية. الخائن طارق عفاش نموذجا عندما تصنع البطولة من الوهم. فآخر هذه المسرحيات تمثل في إعلان قوات الخائن طارق عفاش عن ضبط شحنات قالت أنها إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين بزمان. لكن مصادر ميدانية وتحليلات مستقلة تكشف أن الشحنة كانت في الحقيقة موجهة لمعسكر الخائن طارق عفاش نفسه، وجاء الإعلان عنها بهذه الطريقة لتضليل الرأي العام داخل صفوفه حتى لا يدرك أتباعه أن الدعم يأتي من قوى مرتبطة بالمشروع الصهيوني وليس من مصادر وطنية مستقلة. إذن الهدف مزدوج، من جهة إقناع الأتباع بأنهم يقاتلون عدو خارجيا ولا إرادة داخلية حرة، ومن جهة أخرى ضمان استمرار الدعم الخارجي من إسرائيل وحلفائها دون أن ينكشف الغطاء السياسي أو الشعبي. وهنا يبرز السؤال التالي: لماذا هذه الرواية مفيدة للعدو؟ لأنها تبرر الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر. فكل شحنة إيرانية تضبط تمنح يعني ذريعة لإبقاء السفن الأمريكية والبريطانية والصهيونية هناك لحماية الممرات. وكيف يعني شرعن وجودهم بشحنات إيرانية أسلحة إيرانية مهربة وهما؟ وبهذا تشيطن القوى الحرة والوطنية في البلاد على من؟ على حساب الهيمنة والسيطرة والنفوذ في الممر البحري الهام مضيق باب المندب وخليج عدن. وبالتالي يتم تقديم اليمن المقاوم كأداة لإيران ليسحب منه بعد كل ذلك الحق في الدفاع عن سيادته واستقلاله. احنا تبعية لإيران. إيران اليوم تصرح وتقول لك نحن نذهل أمام التطوير العسكري والتصنيع العسكري اليمني في صنعاء. وصلوا إلى مرحلة متقدمة أكبر. ما لكم فين رايحين؟ ولأنها تغطي على التهريب أو نقول على تهريب السلاح الحقيقي. بينما هم ينفرون صور صناديق يعني صيد كمسرعية إيرانية تمرر في الخفاء كصفقات حقيقية إلى الميليشيات الأميرة يعني بدعم تقني واستخباراتي من كيان الاحتلال والأمريكي. فهنا أصبح في الحقيقة نقول السلاح مش هو الخطر بقدر ما هو السرد المضلل الذي يشكل خطر حقيقي. فالقضية لم تعد يعني في نوعية السلاح أو منشأه بل في الرواية التي تنسج حوله. فكل إعلان عن شحنة إيرانية يستخدم أو يستخدم لبناء شرعية زائفة لعملاء الداخل وثبت حضور العدو في البحر والبر وتؤدت صورة اليمن كبلد غير قادر على إدارة قراره الوطني. شكل بيصدروا للعالم هذه الثلاث الأشياء اللي بيصدروها. إذ كشف يعني هذه اللعبة يعني أو نقول اللي يتحتم علينا احنا كشف هذه اللعبة والذي يعد يعني واجب وطني وإعلامي. لأن أخطر ما يملكه العدو اليوم هو ليس ترسانة السلاح العسكرية بل قدرته على صناعة الوهم وتصفيق الأكاذيب بلسان أدواته المحلية. شفتم فين الموضوع هنا؟ وذكرنا كم من مئات الملايين ومليارات من الدولارات تنفق على الترسانة الإعلامية الكبيرة جدا في التضليل والتشكيك وتأجيج الشارع وإثارة المجتمع والتشويه. اليوم نصور لك العالم على أن هناك ضبط أسلحة إيرانية في مر باب المندب في البحر الأحمر ويصوروا لك أشياء وقالوا هذا اللي ضبط رعاه. وفي الأخير هي شرعنا لقوات وتسليح عملاء وخوانا ومرتزقة. وفي الإعلاميين يقول لك احنا ما لناش دخل السلاح الصهيوني والإعلام يقول لك إيراني. هذا الذي يحصل. نعم ترى لكم السمع الكلام إلى هنا انتهت حلقتنا. نشكر لكم حصوصا المتابعة على ملقى بكم في حلقة جديدة. لذلك انتقى تقبلوا تحياتي. إلى اللقاء.
كنتم مع فوضى الاحتلال. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.